السلام على الداعي إلى دار السلام محمد وعلى آله أبواب السلام. وعنجل فرجه والعمل أعلاه. كان الكلام عليه تحال في عمدة بيت القصيد في كلام صاحب الكفاية هو أن تعدد العنوان لا يدل على تعدد المعنون، فربما يكون المعنون هو شيء واحد. هذه عمدة بحث صاحب الكفاية في النقاط التي ذكرها. طبعا ذكر نقاط أخرى سابقا مرت، يعني من قبيل أنه يصح العبادة بمجرد الحكم الاقتضائي، هذا سابقا مر، تصح العبادة بمجرد الحكم الاقتضائي، يعني وإن لم يكن الحكم فعليا تاما وفيه محركية لمثلا التزاحم أو للتعارض المصطلح، تعارض غير المصطلح، التنافي في الفعلية، مع ذلك يمكنه للمكلف أن يقصد العبادة ويقصد الأمر بعد ولا يكون مشرعا، لأنه الملاك نفسه موجود في هذه الحصة كما في الحصص الأخرى، فليس هذا تشريع، لأنه بالتالي الحكم الاقتضائي موجود، وإن لم يكن الحكم الفعلي موجودا أو قد تم أو استتم، مع ذلك الحكم الاقتضائي هذا يكفي في مشروعية قصد الأمر موجود، خواهي سابقا إجمالا مرت بنا. المهم بيت القصيد في كلام هذا المبحث أن تعدد العنوان لا يستلزم تعدد المعنون، وهذه الإثارة من المعاصر متأخر هذا العصر في مبحث مسألة اجتماع الأمر إثارة جدا ذكية ومتينة وقويمة، أننا يجب أن ندرس هذه العناوين التي تؤخذ في المتعلقات، هل هي تكوينية متأصلة خارجية أم أنها اعتبارية انتزاعية، وبالتالي ماهيتها اللغوية والعقلية والتكوينية ما هو، فحينئذ يدرس الحال بين متعلق الأمر ومتعلق النهي بلحاظ القالب الماهوي العقلي التكويني بينهما، لا الألفاظ أو ما شابه ذلك. هذا طبعا ضابطة جدا مهمة عند متأخر الأعصار في دراسة ومدارسة متعلق الأمر والنهي بينهما كيف هو. نعم، هذه عمدة النكتة، لكنه المؤاخرة التي تسجل على المرحوم الأخون إن هذا المقدار ما يثبت وحدة المعنون، قد يكون معنون متحد وقد يكون معنون متعدد، هذه خطوات إلى النتيجة وليست هي نتيجة حاسمة التي ذكرها صاحب الكفاية، صحيح من البل اعتبارها. نعم، أنه لا يمتنع عناوين متعددة، عناوين ذهنية وهي المفاهيم، عناوين لفظية هي أصوات، عناوين ذهنية مفهومية وليكن ماهوية قد، أو طبعا في اصطلاح المعقول أو العلوم العقلية المفهوم ليس أعم من أن يكون ماهية أو يكون معنى لكمال وجودي. المفهوم اصطلاحا هكذا عندهم. وإن كان في بيان أهل البيت عليهم السلام حتى هذه المفاهيم التي مثلا يحسب أنها قسم منها وجودية، معاني كمالية وجودية، وقسم منها ماهيات، هي الأخرى حدود خفية. على كل أيما كان المعروف الاصطلاح العقلي البشري هكذا، المفهوم أعم من الماهية والمعاني الكمالية الوجودية. المفاهيم بخلاف مثلا الماهيات. أيما كان العناوين، كلمة عناوين تطلق على الألفاظ والأصوات، وأكثر من ذلك هم يريدون المفاهيم والمعاني. المفاهيم والمعاني يقال عنها عناوين، يقال عنها عناوين. نعم تعدد العناوين لا يدل على تعدد المعنون في الخارج، لكنه ما الضابط أنه واحد أو متعدد؟ لم يذكرها صاحب الكفاية، فحيث لم يذكرها بالتالي إذن ما أقام برهانا صاحب الكفاية على امتناع النسبة، امتناع بين متعلق الأمر والنهي. هذا على كل ما سجل ملاحظة على كلام صاحب الكفاية. الميرزا النائني عنده خلاصة نكات أيضا مهمة لندرسها. كلام الميرزا النائني لبه يعني المرتبط ببحث متعلق الأمر النهي، لبه هذه النقطة، نقطة مهمة. إنه قسم العناوين إلى عناوين اشتقاقية وعناوين عبر عن اشتقاقية انتزاعية ولو كانت تكوينية، فضلا عن أن تكون اعتبارية. عناوين اشتقاقية اعتبارية، وهناك لا، عناوين ليست اشتقاقية اعتبارية أو انتزاعية، عناوين يعبر عنها عناوين المبادئ المتأصلة في الخارج. فمن باب المثال، الأبيض غير البياض، الأبيض غير البياض، مثلا العالم غير العلم، القوي غير القوة. في هذه العناوين الاشتقاقية يقول المعنون واحد، في هذه العناوين الاشتقاقية المعنون واحد، لأنه العلم في العالم، والقوة في القوي، والبياض في الأبيض، في الجسم الأبيض، كذا كذا. هذه المبادئ، هذه المبادئ وجوداتها في المعروض متمايز غير متحد. البياض، القوة، العلم، الكذا، لأن هذه مقولات ماهوية متباينة، ثبت في بحوث المعقول أنها مقولات ماهيات ووجودات متباينة وليست متحدة، متباينة. ولكن الأبيض، العالم، القوي، من كذا، هذه يشار به في العنوان إلى شخص واحد، إذا اجتمعت في مكان يشار بها إلى الشخص، وتكون المبادئ البياض في الأبيض جهة تعليلية، حيثية تعليلية لصدق الأبيض على الشخص، أو لشخص لصدق العالم على الشخص، أو لصدق القوي على الشخص. فالمبادئ وهي القوة والعلم والبياض والقدرة كذا، هذه المبادئ حيثيات تعليلية لصدق العناوين الاشتقاقية على الشخص. فالأبيض ما يجعلون مصداقه البياض، مصداقه الشخص ذو البياض. القوي لا يجعلون مصداقه القوة، أم إنما يجعلون مصداق الشخص ذو القوة. هاي ذو القوة، ذو البيان، ذو العلم، ذو كذا. إذن دي المبادئ حيثية تعليلية. المعروف الحيثية التعليلية أن المحمول لا يكون موضوعه نفس الحيثية التعليلية، يكون موضوعه شيء آخر، وإنما هاي الحيثية التعليلية يعني كأن مرافعة ترفع المحمول وتجعله مثلا ينطبق على الموضوع، شرط القضية، كأنما يعني الحيثية التعليلية شرط القضية التي تتكون من محمول وموضوع. هاي الحيثية التعليلية. أما لما تقول عنوان البياض لفظا أو ذهنا، هذا لا يصدق على الشخص، فقط يصدق على البياض. تقول القوة، هي لا يصدق على الشخص، يصدق على وجود القوة. تقول العلم، يصدق على وجود العلم. فإذا عنوان العلم، البياض، القوة، القدرة، هذه العناوين عناوين مبادئ وليست اشتقاقية. جهة الصدق فيها وهو البياض الخارجي، القوة الخارجية، العلم الخارجي، الكذا الخارجي، هذه الجهات فيها في الخارج حيثية تقييدية. تقييدية يعني هي نفس الموضوع. إذن العناوين نمطين، سواء كانت عناوين تكوينية حقيقية أو عناوين اعتبارية انتزاعية. هاي النكتة اللي يثير الميزان عيني، لاحظ يعني يريد أن يقول النسبة بين متعلق الأمر ومتعلق النهي يمكن أن تلاحظ في متعلق المتعلق، متعلق وجوب الصلاة الصلاة، تعلق وجوب الصلاة الصلاة، الوجوب تعلق بالصلاة، الصلاة بدورها تتعلق بماذا؟ مثلا بالكعبة، عين الكعبة، اعتبار استقبال. فيقال لي الصلاة متعلق الوجوب، ويقال للكعبة الشريفة ماذا؟ متعلق المتعلق. الماء في الوضوء للصلاة يعبر يقال له متعلق المتعلق، التراب الماء في الوضوء. فلدينا متعلق ولدينا ماذا؟ لدينا متعلق الماء. الميزة النائني هنا يشير هذا المطلب جيد، أن اجتماع الأمر والنهي ليس فقط في المتعلق، قد يكون اجتماع الأمر والنهي في متعلق المتعلق، وبالتالي يؤول إلى اجتماع في المتعلق، لكن ابتداء في متعلق المتعلق. مثلا مثل ماذا؟ مثل يقول أكرم العلماء لا تكرم الفساق. قول الفساق مطلق الفساق. سيدنا جعلناه من باب اجتماع الأمر والنهي. إذا كان التقارن صدفة نادر فما يكون باب التعارض عموم خصوص من وجه، بل يكون من باب اجتماع الأمر والنهي. فإذا يمكن يكون اجتماع الأمر والنهي بسبب متعلق المتعلق. في متعلق المتعلق الشخص واحد، سميت عالم أما سميت فاسق مثلا، عالم أم فاسق هو شخص واحد. هنا بعد ما يقال أنه شخصين، لأن نسبة العالم إليه حيثية تعليلية المبدأ، الفاسق الفسق في الفاسق حيثية تعليلية. فهنا المتعلق يسند إلى الشخص، يسند إلى الشخص. يعني ما يقال بعد تعدد المعنون أو تعدد الوجود، إكرام لشخص امتناع واضح. هذا من ثم في حقيقة يعني نستطيع أن نقول ميزة النائن يفصل، لأنه يقول بالجواز مطلقا. إذا كان العنوانان اشتقاقيان يقول بالامتناع. في المتعلق أو في متعلق المتعلق يقول بالامتناع، لأنه بالدقة المبدأ الماهوي أو المقولة الماهوية ليست هي محط للصدق، إنما هي حيثية تعليلية، ومحط الصدق شيء آخر. ففي العناوين الاشتقاقية لا محال لابد أن يصار إلى الامتناع. نعم في العناوين التي هي مبادئ لمبادئ ماهوية متأصلة الصحيح فيها نعم أن يكون الصحيح فيها أن يكون الجواز مطلقا لأنه وجود، وإن كان ميزنائي في الجواز لا يذهب إلى صحة العبادة مطلقا، يفصل بين العمد وغير العمد على أي تقدير. لكنه بالتالي كما مر بنا هناك مساران في البحث، يعني حيث زاويتان في البحث، جهتان في البحث، جهة الموضوع في اجتماع الأمر والنهي المتعلق يعني، وجهة المحمول هو بحث آخر. ففي جهة الموضوع أو المتعلق إذن يفصل ميزنائي بهالنحو. إذا كان عنوان اشتقاقي فحيثية إذن تعليلية، ويكون هنا اجتماع المعنون ليس متعدد، المعنون شيء واحد. وإذا كانت عناوين تقييدية يعني بعبارة عناوين المبادئ، هذه نقطة جدا مهمة يلفت إليها الميزة النائنة وجيدة يعني إجمالا على كل في التفصيل. نقاط كثيرة بس ما حاجتها على كل. نقطة أخرى صميمية أيضا مفيدة في البحث يذكرها الميزة النائنة، وهذه جدا يعني حساسة في مبحث اجتماع الأمر والنهي. النقطة الأخرى الصميمية هي الحركة. فعل الإنسان في النهي أو في الوجوب وحركة، بالتالي حركة. فالميزة النائني يعني تبعا أو وفاقا لملا صدر أو أي مكان، الحركة حقيقة الحركة في الأفعال، أفعال الإنسان أو غير الإنسان. الحركة عند الفلاسفة أو المتكلمين حقيقتها محل لغط ومعركة آراء. ما هي الحركة؟ شنو هي؟ سواحل الحركة في الأعراض أو الحركة العرضية أو الحركة الجوهري في الجوهر. حركة في الجوهر عشان الإنسان يمشي، هذا المشي هو ليس حركة في الجوهر، حركة عرضية في الجوهر. أي حركة الجوهر مثل نطفة، علقة، مضغة، عظام، أي حركة. أو النبات ينمو والمجر، هذه حركة أيضا. أقسام الحركة إلى ما شاء الله أنواعها وأسناخها والمجر. جملة من المتكلمين أو الفلاسفة يجعلون الحركة من سنخ الماهية. زي إذا صارت الحركة من جنس الماهية، صار الجنس العالي في جملة من الأعراض هي الحركة. والحال أنتم تقولون تسع مقولات بأجناس تسعة متباينة ليس بينها جهة اشتراك. المهم هذا لغط موجود عقلي في تشخيص حقيقة الحركة. النتائج الأخيرة يعني بجهود مولى صدر كذا العقلية، لمجرد الحركة من سنخ الوجود وليست من سنخ الماهية، من سنخ الوجود. سموه ما هوية هي الحركة، وهي ضابطة يعني قولبها الملا صدر أيام كان قولبها. طبعا للعلم ملا صدر في الأساس لم يكن فيلسوف، كان زعيم كرسي علم الكلام في حوزة أصفهان حسب ما ذكر المظفر شيخ محمد الله. أيوة، تلمذ في الفقه والأصول على الشيخ البهائي أستاذه ملا صدره. ونعم بعدين درس المعقول عند الميردامات. المهم أنه كان زعيم كرسي علم الكلام 4 سنين في حوزة أصفهان، بعد ذلك اتجه اتجاه فلسفي أيام ما كان. فملا صدر يعطي ضابطة، ضابطة يقول المظفر هذا هو الذي أثر على ملا صدر أنه ما يجعل الفلسفة نتاج بشري بحت، يعني يمزج فيها بيانات الوحي من الآيات والروايات. أي نعم، على أي تقدير. فملا صدر يجعل هكذا، يجعل ضابطة في الحركة السنخة معنى وجودي، يجعل ملا صدر أن هناك معاني لكمالات، للكمالات ولكل كمال من حيث هو هو. هذه المعاني ليست ماهوية، يعبر عنها مفاهيم، مفاهيم الوجود. وهذه المعاني أينما حل الوجود تتواجد هالكمالات. فالوجود فيه كمالات كذا، نور، الحركة، العلم، يقول هاي كلها معاني كمالية لا ربط لها بالماهية. وهناك لا، الماهيات، الماهيات أيضا هي معاني كمالية أخذ فيها الحد والانتهاء فصارت ماهية. فمعاني الماهيات بالدقة هو تركيب من كمالات الوجود وحدود عدمية، يعني ليس معنى أصيل. المعنى الأصيل هو معاني الوجود وكمالات الوجود والعدميات. أيما كان هذا البحث لماذا نثيره؟ لأن مبحث الحركة في أفعال الإنسان التي هي متعلقة الأمر أو النهي، صلي في حركة، لا تغصب، لا تشرب، لا تزني، لا كذا، لا لا، كلها في حركة. الحركة شنو دورها؟ الميزة النائين يقول الحركة من سنخ الوجود وليس من سنخ المعية، فلا تجعلون الحركة جنس الأجناس. ثم تقول الحركة هي شيء واحد، إما غصبية أو حركة صلاتية. هذا التعبير كتعبير ما هو خطأ، لا سيما وأن لو افترضنا جدلا أن الحركة جنس، فكيف جنس يتحد مع فصلين عرضيين؟ شلون يصير يعني؟ هو في شيء يعني على القول بالامتناع، كيف يصير؟ ما يمكن. فالصحيح إذن الحركة من سنخ الوجود لا ربط لها، والوجود يمكن أن يتعدد يتكثر لهالماهية لتلك الماهية ولمجرة. الحركة في العين، الحركة في الكيف، مثلا ألوان النبات تتغير، حركة في الكيف. في العين هاي الحركة اللي نشوفها، نسبة جوهر إلى جوهر آخر، هاي حركتنا اللي نسميها حركة. نحن أسافر بحركة من النجف مثلا إلى كربلاء، هذه حركة في العين مثلا. المهم، فإذا الحركة ليست جنس ماهوي ولا مجرد على أساس كي يكون شيء واحد، الحركة هي وجود، والوجود لماهيات متعددة، وجودات متعددة. فهي ربما الغفلة في تنقيح الأفعال في اجتماع الأمر والنهي عن جملة من القدماء، مبني على نظريات مستهلكة في الفلسفة أو في الكلام. الآن هذه النظريات غير مقبولة. نعم، فهي نكتة مهمة جدا. إذن الحركة ليست من سنخ الماهية، الحركة من سنخ من سنخ الوجود. نعم، وبالتالي تتعدد تتكثر. إجمالا هذا خلاصة تقريبا لب المتميز لمبنى الميزة النائني في الأمر، وعفوا في اجتماع يعني في تنقيح الموضوع. ويمكن نسبة التفصيل للميزة النائني، يعني في العناوين التي هي مبادئ يذهب إلى الجواز مطلقا. طبعا هذه نقطة بعد الثالثة، لا بس لماذا يذهب إلى الجواز مطلقا في هذه النقطة في المبادئ مو في العناوين الاشتقاقية؟ في العناوين التي هي مبادئ لماذا يذهب إلى الجواز مطلقا؟ لأن المبادئ ما مقولات ماهوية متباينة، لا تندرج في بعضها البعض، وليست وجودات واحدة. حتى لو كان النسب بينها مقولة عرضية عارضة على مقولة عرضية أخرى، أيضا وجود المعروض ولو كان عرضا غير وجود العارض العرض على المعروض، وجودان وليس وجود واحد. إذن الميزة النائني في العناوين التي هي مبادئ يذهب إلى الجواز مطلقا تنقيح الموضوع. إن كانت العناوين اشتقاقية يذهب إلى، ذكر نكات كثيرة أرى لا حاجة لاستعراضها على كل، يعني استعراض عقلي ودقي وكذا لا بس لكن لا حاجة لها. متى نعرف النسبة من وجه ومتى نعرف النسبة عموم مطلق ولم جر؟ لا بس بس لكن لا حاجة لها. هذا خلاصة كلام الميز النعيني. أما المرحوم الإصفهاني رحمة الله عليه، المرحوم الإصفهاني زيادة على ما مر في كلام الأخوان ده وكذا، هو جملة من النقاط هم قبل سابقا استعرضت، لعله هو أيضا من رواد من التفت إليها. على كن سبقت تضاد الأحكام وما شابه ذلك. النكتة الصميمية التي يركز عليها المرحوم الإصفهاني ومتابعه ربما أكثر، هي أنه هذه العناوين مثل الغصب مثلا وغيرها، الصلاة مثلا، هذه العناوين التي مأخوذة في القانون والتقنين ليس كلها، كثير منها. الوضوء لا عنوان تكويني ماهوي مثلا، إذا فسرنا الوضوء بالغسل والمسح، وإلا إذا مركب أيضا هو عنوان اعتباري، التيمم ما كذا. المهم هو ينبه على دي النكتة، أن جملة كثيرة من العناوين في التي هي متعلقات للأمر أو متعلقات للنهي، جملة كثيرة وفيرة منها اعتباريات انتزاعية وليست عناوين تكوينية متأصلة، وهذه ما يصح أن نعاملها بموازين تكوينية فلسفية دقية عقلية، بل يجب أن تفككها وتلاحظ التكوينيات فيها فيما بين العنوانين مرتبطين أم لا. فمثلا تذهب للسجود وتغوص فيه، شنو السجود؟ يرتبط بالتصرف في الأرض أو التصرف في الفرش المغصوب أم لا؟ والتصرف في الفرش المغصوب أو الأرض المغصوبة هذا هم عنوان اعتبار انتزاعي، ما هي العناوين التكوينية فيه؟ إذن مداققة المرحوم الإصفهاني في ماذا؟ أنك إذا أردت أن تدرس النسبة بين اجتماع الأمر والنهي، بين متعلق الأمر ومتعلق النهي، إذا أردت أن تدرس النسبة اذهب إلى العناوين التكوينية المأخوذة جزءا ضمنا في من؟ في العناوين الاعتبارية. فلاحظ النسبة بين التكويني في النهي والتكوين في متعلق النهي والتكويني في متعلق العام، لاحظ النسبة بينهما، نسبة اتحاد مجمع كذا. لا نعم، هذا هي الآن. في نقطة للنائين نسيت أذكرها، غدا ذكروني بعزيز، نكتة ضابط آلية مهمة بس عنوان اسمها عزيز ذكروني فيها الجلسة القادمة، مفيدة جدا. النكتة هي الميزة النائيني يقول ما قيل من التفصيل بين التركيب الاتحادي أو التركيب الانضمامي، هذا الضابط خطأ، بل الضابط الصحيح ما هو نقلناه عن اشتقاقي أو مبدأ متوصل. لما هذا الضابط خطأ؟ عند برهان عقلي. طبعا النائيني متضلع في العقليات وهم صاحب مدرسة معنوية يقال، على أي حال. المهم هو يخطئ ضد الضابطة، هذه نكتة مهمة، نقف عندها إن شاء الله في كلام النائيني. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.